أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في طريقة التخلص من الربا. المصنف ذكر طريقة أولى في التخلص من الربا، وكان حاصل الطريقة هو أن التخلص من الربا يحصل بضم ضميمة إلى الجنس الناقص، كما لو باع مدا بمدين فيضيف درهما مثلا إلى المد، فيبيع مدا ودرهما بمدين ويتخلص حينئذ من الربا كما ورد في الرواية. الشارح بعد ذلك يقول لا يعتبر ولا يشترط في الضميمة أن تكون مساوية في القيمة لمقدار التفاوت. هل يشترط ذلك أو لا؟ الشارح يقول لا يشترط أن تكون الضميمة التي ضمت إلى الناقص مساوية بحسب القيمة لمقدار التفاوت، لا مانع من أن تكون أقل من ذلك، بل لا مانع من أن تكون من أن يكون مقدار التفاوت بين الزيادة بين الضميمة وبين مقدار الزيادة فرقا فاحشا، لا مانع من ذلك، لأن هو هذا مقتضى التخلص ومقتضى الفرار من الحرام إلى الحلال كما ورد في الرواية. هي الرواية أصلا مثلت بشنو؟ مثلت بدينار في قبال 1000 درهم، حتى أن السائل استغرب، قال لو جئت بدينار هل يعطيك أحد 1000 درهم؟ مع أن هذا التفاوت فاحش. الرواية مع ذلك الإمام مع ذلك قبل وقال لا مانع من ذلك، لا بأس بذلك. شوف الرواية اللي قرأناها سابقا، قال أشتري 1000 درهم ودينارا ب2000 درهم، مقدار التفاوت بين 1000 وبين 2000، مقدار التفاوت بين الجنسين 1000، قوبل 1000 بالدرهم، يعني الضميمة صارت أقل من مقدار التفاوت بفارق فاحش. مع ذلك الإمام قال لا بأس، ولذلك استغرب السائل. يقول فكان يقول فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعطى 1000 درهم، أكو تفاوت فاحش بين مقدار الزيادة وبين الضميمة. يقول لا مانع من ذلك، الرواية دلت على ذلك، فنتعبد بمضمون الرواية. الله تبارك وتعالى هو يريد أن يوسع، يريد أن لا يقع العبد في الحرام فيوسع عليه. يقول أنت ضم ضميمة ولو بسيطة إلى الجنس الناقص تتخلص بذلك من الربا. يقول ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع في مقابل الزيادة، لا يشترط أن تكون ذات قيمة في قبال الزيادة. الزيادة يعني شنو؟ يعني مقدار التفاوت بين الجنسين بين 1000 وبين 2000. ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع في مقابل الزيادة، فلو ضم دينارا إلى 1000 درهم ثمنا لـ2000 درهم جاز للرواية، جاز للرواية ليس جاز لهم. هي الرواية ذكرت هذا المثال، إذا ضم دينارا إلى 1000 درهم كثمن لشنو؟ لـ2000 درهم، لا مانع من ذلك، راح يكون الدينار في قبال 1000، يجوز ذلك للرواية وحصول التفاوت عند المقابلة. قد يورد على هذا على هذا الطريق مسألة ضم الضميمة، أنه في بعض الأحيان إذا قسطنا الثمن راح يحصل الربا الحرام. في بعض الموارد إذا قسط الثمن سيحصل الربا الحرام، كما لو باع بالبيع الثالث المتقدم اللي يمثل به بالتمر والدرهم. شنو كان البيع الثالث؟ يقول بيع مد ودرهم بمدين ودرهمين. إذا يبيع مد ودرهم بمدين ودرهمين، وكان أفرض مثلا قيمة الدرهم الواحد مدا ونصف، أفرض بالسوق مثلا الدرهم ينطون به مثلا مد ونصف، فإذا قسطنا الثمن، إذا قسطنا الثمن، إذا أنطينا من جانب الثمن إذا كان درهم ومد، ومن جانب آخر درهمين ومدين، وكان قيمة الدرهم الواحد مد ونصف، إذا قسطنا الثمن، إذا قسطنا الثمن مثلا بأن عزلنا الدرهم وما يقابله، شنو اللي يقابل الدرهم؟ مثلا مد ونصف، حينئذ راح يحصل الربا الحرام، راح يتحقق الربا الحرام. يكون إذا عزلنا الدرهم، يعني إذا عزلنا الدرهم عزلنا شنو؟ نصف الثمن، نصف الثمن، باعتبار أن الثمن هو درهم ومد، فإذا عزلنا الثمن كأنما راح نعزل نصفا مشاعا من المبيع، فراح نسقط درهما من الدرهمين ومدا من المدين، فراح يقابل المد من جانب الثمن مع المد والدرهم، فراح يصير زيادة، راح يصير ربا، راح يبيع مد بمد ودرهم. هذا مقتضى التقسيط، هذا مقتضى التقسيط راح يكون موجب للربا إذا قسطنا الثمن. قال وحصول التفاوت عند المقابلة وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه، هذا كله يقول لا يقدح، هذا لا يقدح. ليش لا يقدح؟ لأن البائع لم يبع بعض الثمن ببعض المبيع والبعض الآخر بالبعض الآخر، هو باع المجموع بالمجموع، فأنت مو من حقك تجي ابتداء تقسط تقول الثمن الدرهم يقابل النص، وإحنا إذا قسطنا راح يبقى المد بمد ودرهم، فراح يلزم الربا. هو البائع ما باع بالتقسيط، باع المجموع بالمجموع، فإحنا ماكو موجب أن نقسط الثمن، ولسنا في حاجة أساسا لتقسيط الثمن. التقسيط إنما يأتي في بعض الموارد، ذكرنا موارد ثلاثة متقدمة يأتي التقسيط فيها، أما في محل الكلام فلسنا في حاجة للتقسيط، إحنا في غنى عن التقسيط. يقول وحصول التفاوت، تفاوت يعني شنو؟ يعني زيادة، يعني يبيع جنسا بجنس مع زيادة عند المقابلة، إذا قوبل الثمن بالثمن وحصول التفاوت، الثمن بالمبيع وحصول التفاوت عند المقابلة وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة، بلحاظ القيمة، قلنا إذا كانت قيمة الدرهم مثلا مدا ونصف، مدا ونصف، فيقابل الدرهم من جانب الثمن بالمد والنصف، فراح يبقى من الجانب الآخر مد ودرهم باعتبار التقسيط. يقول هذا التفاوت لا يقدح لحصوله حينئذ بالتقسيط، يعني هذا التفاوت إنما حصل بالتقسيط لحصوله، يعني لحصول التفاوت بالتقسيط ولم يحصل بالبيع، هذا مو مقتضى البيع، هذا التفاوت ليس هو مقتضى البيع حتى تقول هذا ربا، هذا حصل بالتقسيط لا بالبيع، لحصول التفاوت حينئذ بالتقسيط لا بالبيع. شنو البيع؟ بيع المجموع بالمجموع، هذا ما حصل به التفاوت. فإنه إنما وقع، فإن البيع إنما وقع على المجموع بالمجموع، فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه، ما ملحوظ التقسيط ولا نحتاج إلى التقسيط. يقول نعم لو عرض سبب يوجبه، لو عرض سبب يوجب التقسيط، كما في شنو، شلون يحصل التقسيط، متى نحتاج إلى التقسيط؟ ذكرنا سابقا موارد ثلاثة: أن يتلف بعض المبيع قبل القبض، بعد القبض يكون من كيس المشتري، أما إذا تلف قبل القبض فيحصل التقسيط. طبعا لو رضي المشتري بالبعض من حق أن يرجع، يقول أنا بطلت، خيار تبعض الصفقة كما راح يجي في باب الخيارات. إذا قبل يقسط الثمن، خو مو يدفع تمام الثمن على بعض المبيع، لابد أن يقسط الثمن، أو تبين أن بعض المبيع مستحقا للغير، ومو ملكه، مو ملك البائع، ملك لشخص آخر، أو مثلا حصل ما يمنع من البيع كالاستيلاد مثلا، ذكرنا موارد ثلاثة. احنا مثلا خلي المثل بالمثال الأول، لو حصل التلف، إذا تلف بعض المبيع حينئذ نحتاج إلى التقسيط، نحتاج إلى التقسيط. فإذا التزمنا بالتقسيط، بتقسيط المبيع أو تقسيط الثمن على بعض المبيع، ولزم الربا، حينئذ يمكن أن يقال بالبطلان، هذا الكلام يقع صحيحا. أما ابتداء إحنا نقول يقع التفاوت بالتقسيط، هذا لا يوجب بطلان البيع طالما وقع البيع بالمجموع على المجموع. نعم إذا كان هناك سبب يوجب التقسيط، فحينئذ نلتزم بالبطلان. مثلا إذا باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين، بمدين ودرهمين، وكانت قيمة المد درهما واحدا، وتلف الدرهم في المبيع، باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين، هذا يا بيع، البيع الثالث، البيع الثالث، باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين، وكان قيمة المد درهما واحدا، وتلف الدرهم في المبيع، في جانب المبيع، في جانب المبيع اللي هو شنو، اللي هو مد ودرهم، تلف الدرهم، يعني تلف نصف المبيع. فبمقتضى المقابلة بناء على الإشاعة لابد أن نسقط من جانب الثمن شنو، نسقط مدا ودرهما. ليش؟ لأن سقط نصف الثمن، فلابد أن يسقط نصف، سقط نصف المبيع تلف، فلابد أن يسقط نصف الثمن، فيسقط من جانب الثمن مدا ودرهما. فشنو اللي يبقى؟ يبقى مد ودرهم، في قبال شنو؟ في قبال مد، فيحصل الربا. إنما يلحظ التقسيط إذا حصل سبب يوجب التقسيط، كما في تلف البعض. أما ابتداء إحنا نقسط ونقول يلزم الربا، هذا الكلام ليس تاما. هذا المثال إيه نعم نحتاج به إلى التقسيط، والتقسيط موجب للتفاوت، حينئذ نقول بالبطلان، نلتزم بالبطلان. قال نعم لو عرض سبب يوجبه، يعني يوجب التقسيط، شنو السبب الذي يوجب التقسيط؟ قال كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض، عبارة دقيقة، درهم شنو؟ معين، مو درهم غير معين، يعني البيع شنو بحسب الاصطلاح، بيع شخصي مو بيع كلي، لأن أفرض أن البائع تلف من كيسه درهم، يقول له طلع لي درهم ثاني، هذا تلف الدرهم لا يقتضي التقسيط، تلف الدرهم المعين اللي المشتري عاجبه هذا الدرهم، إلى خصوصية، وهذا الدرهم هذا الدرهم كان بيد جده رحمة الله عليه، فهو إلى خصوصية، هذا الدرهم يريد يشتري فتلف، يقول أنا بعد سسوي بالمدة التمر مثلا أرجع، أو لا نقصر. أما أن يخرج البائع مثلا درهم آخر هذا ما يقبل، لذلك يقول درهما معينا، كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض أو ظهر مستحقا يعني للغير، وكان في مقابله، في مقابل منه، في مقابل الدرهم التالف ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا. يعني شنو في قبال الدرهم؟ في قبال الدرهم مع المد كان شنو؟ كان الدرهمين والمدين، فإذا حذفنا مد ودرهم باعتبار نصف الثمن، باعتبار نصف المبيع سقط، فلا بد أن يسقط نصف الثمن، فيبقى بالطرف الآخر مد ودرهم قابل المد، فيقع تقع الزيادة. شنو الزيادة؟ الدرهم، هاي زيادة، والزيادة مفضية إلى الربا، فحينئذ نحكم بالبطلان. قال وكان في مقابله، في مقابل الدرهم التالف ما يوجب الزيادة، هو شنو اللي في مقابله؟ المدين، المدين هذا يوجب الزيادة، إذا أسقطنا مد فراح يبقى عندنا مد يقابل مد ودرهم، ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا، احتمل بطلان البيع حينئذ. ليش؟ للزوم التفاوت في الجنس الواحد. شنو الجنس الواحد؟ التمر، التمر من ناموس، من ناموس ودرهم، فأوجب التفاوت، هذا احتمال. لكن يقول هناك احتمال آخر، شنو الاحتمال الآخر؟ الاحتمال الآخر هو أن نلتزم ببطلان ما قوبل بما يوجب الزيادة فقط وصحة الباقي. شنو مثالنا؟ احنا قلنا باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين، فتلف الدرهم وبقي المد، تلف الدرهم وبقي المد. المصنف سابقا، سابقا ذكر، قال إذا باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين، هذا البيع الثالث، عند عبارة ذكرها بالأخير المصنف، إيش قال؟ قال وانصرف كل إلى ما يخالفه. احنا قلنا كل يعني شنو؟ يعني كل جنس، انصرف كل جنس إلى ما يخالفه. يعني في بيعنا شنو اللي راح يصير؟ عندنا مد ودرهم في طرف، وفي الطرف الثاني مدين ودرهمين، المد راح ينصرف إلى شنو؟ إلى الدرهمين، والدرهم راح يروح إلى المدين، هيك مقتضى عبارة المصنف. فبعد حينئذ إذا يتلف الدرهم يتلف البيع بلحاظ شنو؟ بلحاظ المدين، فنسقط من الجانب الآخر المدين، ولا نسقط من جانب الثمن، نسقط بالإشاعة كما كان مقتضى الاحتمال الأول. قلنا نسقط بالإشاعة، سقط نصف من الدراهم ونصف من الأمداد، نصف من الدرهمين، نصف من المدين، فراح يبقى عندنا مد ودرهم يقابل المد فيلزم الربا. أما بناء على الاحتمال الثاني اللي التزم به المصنف وهو الصحيح وهو مقتضى القواعد، مقتضى القواعد هو أن ينصرف المخالف إلى المخالف، الدرهم ينصرف إلى المدين، فحينئذ إذا تلف الدرهم حينئذ لا يستحق المدين، فيقع في مقابل المد في جانب المبيع يقع شنو؟ الدرهمان في جانب الثمن، وهو لا يفضي إلى الزيادة، لا يلزم منه الزيادة المفضية إلى الربا، فيقع البيع صحيحا بلحاظ الباقي. شنو الباقي؟ المد بالدرهمين، يبيع مدا بدرهمين ولا مانع من ذلك. هذا الاحتمال الثاني هو الصحيح. يقول والبطلان، هو ذكر سابقا قال احتمل بطلان البيع حينئذ، ثم يقول والبطلان يعني احتمل البطلان في مخالف التالف خاصة، يعني الذي يبطل هو البيع بلحاظ المقابل للتالف، هو منه مقابل التالف، المخالف التالف هو الدرهم، المقابل للدرهم هو المدان المخالف، فلا يستحق المدين، أما لا يستحق الدرهمين ليش؟ كون يعطى المد في قبال الدرهمين. يقول والبطلان، يعني واحتمل البطلان في مخالف التالف خاصة، لأن كلا من الجنسين قد قوبل بمخالفه كما كان عبارة المصنف سابقا، فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصة، مو يبطل تمام البيع. وهذا يعني القول الثاني، مقابلة المخالف بالمخالف وبطلان خصوص المخالف، هو الأجود والموافق لأصول المذهب والمصحح لأصل البيع أصلا. احنا سابقا ليش صححنا البيع؟ على أي أساس صححنا البيع؟ كيف تقول كيف يصح؟ الإشكال واضح، كيف يصح أن يباع درهم ومد بدرهمين ومدين؟ هذا عين الربا. شنو الفرق بين أن تبيع درهم بدرهمين ومد بمدين، وبين أن تجمع، بين أن تجمع تقول أبيع مد ودرهم بمدين ودرهمين؟ هذا إذا جاز التعبير نسميه ربا واستثنين. ليش؟ لأن بيع درهم بدرهمين ربا، بيع مد بمدين ربا. أن تبيع مد ودرهم بمدين ودرهمين هذا أشد فحشا وأكثر ربا إذا جاز التعبير. فشلون صححنا هذا البيع؟ صححنا بمقتضى كلام المصنف سابقا، قال يروح المخالف للمخالف، قال المد يروح للدرهمين، وهذا ما بي ربع، ما بي ربع، ماكو اتحاد في الجنس، والدرهم يروح للمدين، هذا أيضا ماكو اتحاد جنس، ويصحح البيع. شنو المصحح للبيع؟ المصحح للبيع هو مقابلة المخالف بالمخالف. فإحنا إذا التزمنا بذلك والتزمنا بصحة البيع، مقتضى مقابلة المخالف بالمخالف هو أن يبطل البيع بلحاظ المخالف فقط، ولا يبطل البيع جملة كما كان مقتضى الاحتمال الأول. لذلك قال والبطلان في مخالف التالف خاصة، لأن كلا من الجنسين قد قوبل بمخالفه، فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصة، وهذا هو الأجود والموافق لأصول المذهب، وهو المصحح لأصل البيع، هو أصلا اللي اقتضى تصحيح البيع، وإلا كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس، وإلا إذا كنا نقابل الدرهم بالدرهمين والمد بالمدين يلزم الربا في أصل البيع قبل التلف وقبل التقسيط، أصل البيع يقع محرما وباطلا. قال وإلا كان مقتضى المقابلة، مقابلة شنو؟ مقابلة شنو؟ أحسنت، مقابلة الجنس والجنس سيدنا، مقابلة المخالف بالمخالف تصحح البيع. وإلا إذا قلنا لا، المخالف لا يقابل المخالف، الجنس يقابل الجنس، نقول هذا يلزم من الربا المحرم ويبطل العقد أصلا. قال وإلا، يعني إذا ما قلنا بمقابلة المخالف للمخالف، كان مقتضى المقابلة لزوم الربا في من رأس، ويتخلص من الربا أيضا طريق آخر. الله تعالى يريد يفتح مجال للناس حتى يتخلصون من الربا، لكن الناس هم بسوء توفيقهم مصرون على الربا المحرم. يقول ويتخلص من الربا أيضا. شنو هاي الطريقة الثانية؟ تريد تبيع مثلا حنطة، كيلو حنطة جيدة بكيلوين حنطة رديئة، شلون تتخلص؟ يقول بيع كيلو من الجيدة بكيلو من الرديئة وخليه هبك، هذا الزيادة، هذا الكيلو الثاني يكون بنحو الهبة، لكن من دون شرط، سفي ضمن العقد أو في عقد آخر، لكن كنت تحقق الهبة وبذلك أنت تحصل على الكيلو وهو يحصل على الكيلو من دون تحريم. يقول ويتخلص من الربا أيضا طريقة ثانية بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائد في عقد واحد أو بعد البيع من غير شرط. ما يشترط يقول أبيعك هذا بس بشرط أن تهبني، هذا راح يكون شرط، والشرط الذي يجر نفعا يكون ربا. يقول من غير الهبة، بل من غير شرط للهبة في عقد البيع، لأن الشرط حينئذ زيادة في العوض المصاحب له، المصاحب للشرط، لأن الشرط حينئذ زيادة في العوض، لكن أي عوض؟ العوض المصاحب للشرط. يعني بمثالنا الكيلو من الحنطة الرديئة راح تصير زيادة، انت بعت كيلو حنطة جيدة بكيلو رديئة، بس شنو اشترطت في قبال الرديئة؟ اشترطت في ضمنه مع هذا العوض الحنطة الرديئة بشرط ان تهبني كيلو اخر، فراح تكون زيادة، زيادة مو في جانب الحنطة الجيدة، في جانب الحنطة الرديئة، فراح يصير زيادة. يقول لأن الشرط حينئذ زيادة، نفس هذا الشرط زيادة في العوض المصاحب للشرط. في أي عوض من العوضين؟ يقول في العوض المصاحب للشرط دون العوض الخالي من الشرط. طريق ثالث أيضا يتخلص فيه من الربا، هو يريد يحصل على كيلو حنطة رديئة في قبال كيلو جيدة، يقول لك قرضني، قرضني كيلو رديئة، أنا أقرضك كيلو جيدة، ثم بعد ذلك يبرئ بعضنا بعضا، يبرئ ذمته، سقط ما في ذمته من قرض، وبذلك يحصل نتيجة البيع بالزيادة من دون الربا. قال أو يقرض، أو يقرض كل منهما صاحبه ويتبارأ بعد التقابض الموجب لملك كل منهما ما اقترضه وصيرورة عوضه في الذمة. ومقبض الكيلو الحنطة الجيدة قبضه، فشنو اللي صار بذمته؟ صار بذمته كيلو حنطة جيدة للطرف الآخر، فالطرف الآخر يسقط ما في ذمته، أيضا الطرف الثاني نفس الكلام. بعد التقابض الموجب لملك كل منهما ما اقترضه وصيرورة عوضه في الذمة، هو يملك كيلو الحنطة اللي اقترضه ويتصرف به تصرف الملاك، ولذلك هو من حقه يأكله يتلفه أو يبيعه، يتصرف به تصرف الملاك. لكن شنو اللي راح يصير؟ راح ينتقل عوض هذا الكيلو في ذمة المقترض، الطرف الثاني يسقط ما في ذمته. وأيضا طريق الرابع وأخير ذكر الشارح ما ذكر المصنف، يقول ومثلهما لو وهب كل منهما الآخر عوضه، تتحقق على أنه الهبة. شنو المقصود من عبارته؟ إما أن يهب كل واحد منهما، أنا أقول له أنطيك هبة كيلو حنطة جيدة، الطرف الثاني ينطيك كيلوين حنطة رديئة أيضا هبة، أو لا مقصود الشارح من العبارة شيء آخر شوية أعمق من هذا. مو ابتداء أن يهب كيلو الحنطة الجيدة ذاك ينطي كيلو الحنطة الرديئة، لا، هو يتقارضان بنفس الطريقة المتقدمة. هو يقرض الطرف الأول، يقرض الطرف الثاني كيلو الحنطة الجيدة، الطرف الآخر أيضا يقرض كيلوين حنطة رديئة، فيملكان كل منهما ما وصل إليه، وينتقل عوض ما وصل إليه إلى ذمته، العوض يصير في الذمة، لكن لا يتبارآن حتى يدخل في الطريق الثالث، إنما يهب ما في ذمته إليه. هو مو الزيد مثلا كان إلى في ذمة عامر مثلا كيلو حنطة، هو مو يبري الذمة، مرة يبري الذمة مرة يأخذه، احنا مرات نطبقهن بالعرف، نقول محالة ولموهب، يعني أهم بر الذمة أهم هبة. لا، هذا حل ثاني، حل ثاني يقول له أنت موهوب إلك، هذا اللي في ذمتك هبة إلك، مو يبري، مو يسقط ما في ذمتي، لا يصير هبة. فيدخل ذاك في بحث الإبراء، هذا يدخل في بحث الهبة. يقول اعتبر طريق رابع هذا، يقول ومثله، نعم لا رابع ضميمة وبيع وإبراء، خامس هسه سيدنا هاي أي شكوا إذا ملفق، ويجوز بل ومثله هما لو وهب كل منهما الآخر عوضه. عوض شنو؟ لا على العبارة، شوف العبارة، نعم شنو سمعت فد واحد حشمة قيعيد، أحسنتم سيدنا، عوض ما اقترض. هو سابقا قال بعد التقابض الموجب لملك كل منهما ما اقترض، يملك ما اقترض ويتصرف به تصرف الملاك، وصيرورة عوضه، عوض شنو؟ عوض ما اقترضه في الذمة، هو يبري. أو لا طريق ثاني، وهب كل منهما الآخر عوضه، يعني عوض ما اقترضه، هذا اللي صار في ذمته يهب إليه، ولا يقدح في ذلك كله. قد يجي واحد يشكل، كما أحيانا الناس هيك تسوي، شخص يريد يتخلص من الحرام، شخص آخر يقول لا شيخنا هذا حرام، شلون هيك يسوي؟ هو شايل الغير على الحرام. قد يجي واحد يشكل يقول هو حينما باع مثلا، حينما باع المد والدرهم بمدين، هو قصد البيع، لا قصد الهبة، ولا قصد الإقراض ثم الإبراء ثم هبة ما في ذمته، هاي كلها ما قصده، هو قاصد أن يبيع مد ودرهم بمدين. ومر علينا مرارا وتكرارا، يمر علينا يقولون أن العقود تابعة للفصود، فإذا قصد البيع إحنا على أي أساس نجي نصحح له؟ على نحو الهبة أو على نحو الإبراء؟ هو لم يقصد الهبة والإبراء، إنما قصد البيع، إنما قصد البيع. وحينئذ بعد هذا الطريق صحيح موجود للتخلص من الربا، لكن لمن يقصده، لمن يقصد هذا الطريق، أما من لا يقصد هذا الطريق لا يتحقق هذا التخلص أو هذا الحلال، بعد ما يحصل على عقد حلال. هكذا قد يشكل، في قبال ذلك يجاب عنه، يقول صحيح هو لم يقصد الهبة أو الإقراض أو الإبراء، كل هذا ما يقصده، وإنما هو يقصد التخلص من الحرام، ونفس قصد التخلص من الحرام يستبطن قصد تلك الأمور. يعني إحنا بالحقيقة عندنا قصدان طوليان، الإنسان الملتفت المتفقه يقصد أولا القرض أو الهبة أو الإبراء، وغرض من هذا القصد شنو؟ أن يتخلص من الحرام، فأولا يقصد الهبة، ثم يقصد في طول ذلك يقصد التخلص. فإذا قصد من أول الأمر التخلص، هو في ضمن ذلك المفروض يقصد تلك الأمور، هاي الأمور حاصل قصدها ضمنا وإن لم يكن ملتفتا إليه. هذا اللي يسموه بالأصول دلالة الاقتضاء، يعني أنت نفس قصدك للتخلص من الحرام هو يقتضي قصدك لهاي الطرق المذكورة سابقا. وبذلك لا مانع من أن يكون المكلف غير قاصد لتلك الطرق تفصيلا، لا يشترط أن يكون قاصدا لتلك الطرق تفصيلا، يكفي أن يكون قاصدا لها إجمالا وفي ضمن قصد التخلص. وطالما قصد التخلص هو في الحقيقة قصد أحد تلك الطرق، لكن على نحو الإجمال، لا على نحو التفصيل والالتفات. لذلك يقول: ولا يقدح في ذلك كله، في كل هذه الطرق لا يقدح كون هذه العقود غير مقصودة بالذات تفصيلا التفاتا، هي ما مقصودة بالذات، مع أن العقود تابعة للقصود. إذن هاي العقود المفروض إذا لم تكن مقصودة هي لم تكن واقعة، وبذلك لم يقع التخلص. ليش لا يقدح؟ يقول: لأن قصد التخلص من الربا الذي لا يتم إلا بالقصد إلى بيع صحيح أو قرض أو غيرهما، لأن قصد التخلص كاف في القصد إليها، قلنا بدلالة الاقتضاء وبمقتضى الطولية بين تلك القصود، كاف في القصد إليها إلى تلك العقود المصححة، لأن ذلك، لأن التخلص غاية مترتبة على صحة العقد مقصودة. أنت إذا قصدت المتفرع، إذا قصدت اللازم، إذا قصدت المترتب، أنت بالحقيقة قد قصدت في مرتبة سابقة الأصل والملزوم والمترتب عليه، هاي كلها قصدتها في مرتبة سابقة، وإن لم يكن هذا القصد قصدا تفصيليا ملتفتا إليه. يقول: لأن التخلص، لأن ذلك غاية مترتبة على صحة العقد مقصودة. يعني إذا قصدت الغاية المترتبة لابد أن تكون قد قصدت تلك العقود التي يترتب عليها التخلص من الحرام، فيكفي جعلها غاية، يكفي جعل تلك الغاية المقصودة يعني التخلص غاية، هذا كافي، وإن لم تقصد البيوع المصححة، إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات المترتبة على العقد. لا يشترط أن تقصد الغايات الأولى المصححة، العقود المصححة، ثم تقصد التخلص. مجرد قصدك للتخلص هذا يستبطن كما ذكرنا قصد تلك العقود المصححة. وصلى الله على محمد وآل محمد.